بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وبعد. أيها الأحبة، وقفنا ولا زال يتكلم عن الفرق بين القراءة والمقروء، وجاء بأدلة كثيرة على ذلك وبأحاديث وكلام كثير على هذا. ثم قال رحمه الله: مسألة ويجب أن يعلم أن كلامه، ولا زال يتكلم في كلام الله تبارك وتعالى، ورد على المعتزلة في هذه المسألة وكثرت الشبهات التي أوردها في الباب، وكذلك الجهمي. قال: ويجب أن يعلم أن كلام الله تعالى مكتوب في المصاحف على الحقيقة، مكتوب في المصاحف على الحقيقة، كما قال إنه لقرآن سبحانه وتعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، وهو في مصاحفنا مكتوب على الوجه الذي هو مكتوب في اللوح المحفوظ، نفس الكتابة كما قال تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. لكن نحن نعلم وكل عاقل أن كلام الله الذي هو مكتوب في اللوح المحفوظ هو القرآن المكتوب في مصاحفنا، شيء واحد لا يختلف ولا يتغير، وأن اللوح غير أوراق مصاحفنا، هذا شيء وهذا شيء، وأن الخط الذي فيه غير الخطوط التي في مصاحفنا، وأن القلم الذي كتب في اللوح المحفوظ غير أقلمنا، شيء معروف ومعهود وعقلي، وكذلك ما اختلف وغاير غيره، ما اختلف وغاير غيره واختص بمكان دون مكان وزمان دون زمان فهو مخلوق مربوب، وكل ما هو على صفة واحدة لا يختلف ولا يتغير ولا يجوز عليه شيء من صفات الخلق. فكذلك هو كلام الله تعالى القديم، وجميع صفات ذاته قديمة، وكذلك القرآن محفوظ بالقلوب على الحقيقة، كما قال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. ولكن نعلم قطعا أن زيدا الحافظ غير عمرو الحافظ، هذا بخلاف هذا، وأن قلب هذا غير قلب هذا، وأن حفظ هذا غير حفظ هذا، لكن المحفوظ لهذا بحفظه هو المحفوظ للآخر بحفظه، وهو شيء واحد لا يختلف ولا يتغير، نفس المحفوظ هو كلام الله، إذ هو صفة الله تعالى قديم غير مخلوق. وكذلك نقول إنه قديم كصفة، لأن صفة كل صفة فعل يمكن أن نقول عنها صفة ذات متعلقة بذات الله تبارك وتعالى، ولكنها تتعلق بإرادة الله تبارك وتعالى. وكذلك يعني قديم النوع حادث الأحد، وكذلك نقول إنه مقروء بألسنتنا نتلو بها على الحقيقة، لكن نعلم أن زيدا القارئ غير عمرو القارئ، وأن لسان زيد غير لسان عمرو، وأن قراءة زيد غير قراءة عمرو، ولكن المقروء لزيد هو المقروء لعمرو، شيء واحد لا يختلف ولا يتغير، بل هو كلام الله القديم الذي ليس بمخلوق ولا يجوز عليه صفات الخلق. وهذا كما قال تعالى: إنما أنزل بعلم الله، يعلمه زيد بعلمه، ويعلمه عمرو بعلمه، ويعبده زيد بعبادته، ويعبده عمرو بعبادته، ويدعوه زيد بدعائه، ويدعوه عمرو بدعائه، ويذكره زيد بذكره، ويذكره عمرو بذكره، ويسبحه زيد بتسبيحه، ويسبحه عمرو بتسبيحه. فزيد غير عمرو، وذكره غير ذكر عمرو، وعبادته غير عبادة عمرو، ولكن المعبود واحد سبحانه وتعالى، المعبود لهذا هو المعبود لهذا، والمذكور لهذا هو المذكور لهذا، والمسبح لهذا هو المسبح لهذا، والله تعالى القديم الواحد الذي ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قال: ويجب أن يعلم أن كلام الله تعالى مسموع لنا على الحقيقة، لكن بواسطة وهو القارئ، دليل ذلك قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. واعلم أن المسموع فهو كلام الله القديم، صفة لله تعالى قديمة موجودة بوجود قبل سماع السامع لها، وإنما الموجود بعد أن لم يكن هو سمع السامع وفهم الفاهم لكلام الله تعالى. يحدث الله تعالى له سمعا إذا أراد أن يسمعه كلامه، وفهما إذا أراد أن يفهمه كلامه، لأن المسموع لم يكن ثم كان عند السمع والفهم. وهذا كما أن الله موجود قديم بوجود قديم، وإذا خلق رجلا أو امرأة لعبادته وسهل له العبادة التي لم تكن ثم كانت، فإنه يصير عابدا لله تعالى الذي هو موجود قديم دائم قبل العبادة وبعده، وإنما الذي لم يكن ثم كان هو العابد والعبادة. فافهم الحق وحدوده. قال رحمه الله: مسألة. فحصل من هذا، كذا يقول، فحصل من هذا أن الله تعالى يسمع كلامه لخلقه على ثلاث مراتب: تارة يسمع من شاء كلامه بغير واسطة لكن من وراء حجابها، يقول هذا جبريل، ونعني بالحجاب للخلق لا للحق، كموسى عليه السلام أسمعه كلامه بلا واسطة لكن حجبه عن النظر إليه. وتارة يسمع كلامه من شاء بواسطة مع عدم النظر والرؤية أيضا، إن ملك أو رسول أو قارئ، واستماع الخلق من الرسول عند قراءته للصحابة وقراءة الصحابة على التابعين، وكذلك لما جرى إلى يومنا هذا يسمع كلام الله تعالى على الحقيقة لكن بواسطة، فترى يسمع كلامه من شاء من الخلق بغير واسطة ولا حجاب كتكليمه لنبينا، هكذا يقول. ليلة المعراج دليل الثلاثة قوله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، وهو نبينا صلى الله عليه وسلم أسمعه الله تعالى كلامه ليلة المعراج من غير واسطة ولا حجاب، لأنه تعالى في تلك الليلة قال: فأوحى إلى عبده ما أوحى. ولا يحمل الوحي هنا على الإلهام بل على السماع والإفهام أو من وراء حجاب كموسى عليه السلام أسمعه كلامه بلا واسطة لكن حجبه عن الرؤية. وطبعا الراجح من كلام أهل السنة والذي يعني أميل إليه أن الله عز وجل كلمه من وراء حجاب، والنبي صلى الله عليه وسلم قيل له: أرأيت ربك يعني ليلة المعراج؟ قال: نور أنا أراه. أو يرسل رسولا فيوحي، والخلاف في هذا سائغ، يعني خلاف في هذه المسألة خلاف سائغ. قال: أو يرسل رسولا يعني الواسطة جبريل فيوحي بإذنه ما يشاء فيسمع من يشاء كلامه بواسطة تبليغ الرسول أو قراءة القارئ. وهذه جملة بليغة في هذا المعنى إن شاء الله. ثم قال: ويجب أن يعلم أن كلام الله تعالى منزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم نزول إعلام وإفهام لا نزول حركة وانتقال. لا يعني إيش لا نزول حركة وانتقال؟ والدليل على ذلك قوله تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. قال: فيجب أن تعتقدها هنا أربعة أشياء: منزل ومنزل ومنزول عليه ومنزول به. فالمنزل هو الله، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقوله جل وعلا: وأنزلنا إليك الذكر. والمنزل على الوجه الذي بيناه من كونه نزول إعلام وإفهام لنزول حركة وانتقال كلام الله تعالى القديم الأزلي القديم بذاته. كلمة القديم بذاته كأنه ينفي عنه أنه ينزل مرة بعد مرة، وهذا هو الحاصل وهو الكائن، لقوله تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين. والمنزل عليه قلب النبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى: على قلبك لتكون من المنذر. والمنزول به هو اللغة العربية التي تلا بها جبريل ونحن نتلو بها إلى يوم القيامة لقوله تعالى بلسان عربي مبين. والنازل على الحقيقة المنتقل من قطر إلى قطر قول جبريل عليه السلام يدل على هذا قوله: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين. وقوله سبحانه: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين، وما صاحبكم بمجنون، ولقد رآه بالأفق المبين، وما هو على الغيب بضنين، وما هو بقول شيطان الرجيم، فأين تذهبون، إن هو إلا ذكر للعالمين، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهذا إخبار من الله تعالى بأن النظم العربي الذي هو قراءة كلام الله تعالى قول جبريل لا قول شاعر ولا قول كاهن. وقالوا: ما هذا إلا قول البشر، فرد عليهم بهاتين الآيتين. وكذلك رد عليهم أيضا لما قالوا: إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. فحصل من هذا أن الله تعالى علم جبريل عليه السلام القرآن، دليله قوله تعالى: الرحمن علم القرآن. وجبريل عليه السلام علم نبينا صلى الله عليه وسلم، دليله قوله تعالى: علمه شديد القوى. وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ مع جبريل حال قراءته فزعا منه أن يذهب عنه حفظه، حتى نهاه الله تعالى عن ذلك بقوله: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما، وبقوله: لا تحرك به لسانك لتعجل، معناه لا تعجل بقراءتك حتى يفرغ جبريل عليه السلام. ثم طمن قلبه صلى الله عليه وسلم بأنه يحفظه إياه ويثبت حفظه في قلبه، فقال: إن علينا جمعه وقرآنه، يعني في صدرك حفظه، ووعده أن لسانه يقرأه قراءة لا يحصل معها نسيان، فقال: سنقرئك فلا تنسى، يعني قراءة لا نسيان معها. فحاصل هذا الكلام أن الصفة القديمة كالعلم، والكلام ونحو ذلك من صفات الذات لا يجوز أن تفارق الموصوف، لأن الصفة إذا فارقت الموصوف اتصف بضدها، والله تعالى متنزه عن الصفة وضدها. فافهم ذلك: فجاء من ذلك أن جبريل عليه السلام علم كلام الله وفهمه، وعلمه الله النظم العربي الذي هو قراءته، وعلم هو القراءة نبينا صلى الله عليه وسلم، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، ولم يزل ينقل الخلف عن السلف ذلك إلى أن اتصل بنا فصرنا نقرأ بعد أن لم نكن نقرأ. فالقراءة أغيار، لأن قراءة جبريل عليه السلام غير قراءة نبينا صلى الله عليه وسلم، وقراءة نبينا غير قراءة أصحابه، وقراءة أصحابه غير قراءة من بعدهم. ثم كذلك هلما جرى إلى يومنا هذا يعلم كل عاقل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ قبل الصحابة، ثم قرأت الصحابة، ثم قرأ التابعون، ثم كذلك إلى اليوم. لكن المقروء والمتلو، بل هو يريد أن يصل أن المقروء غير القراءة، هو كلام الله القديم الذي ليس بمخلوق ولا يشبه كلام الخلق، هو المقروء بقراءة الرسول عليه السلام وقراءة الجميع، وهذا أمر واضح إن شاء الله تعالى. ثم قال: مسألة، ويجب أن يعلم أن الله تبارك وتعالى لا يتصف كلامه القديم بالحروف والأصوات. هذا كلام نخالفه فيه، ونقول أن الله عز وجل تكلم بالقرآن بحروف وأصوات. قال: ولا شيء من صفات الخلق، ولا وليس يعني أنه بحروف وأصوات أن هذا من صفات الخلق، فلله عز وجل ما يليق به وللخلق ما يليق بهم، وأنه تعالى لا يفتقر في كلامه إلى مخارج وأدوات. هذا كله مما يجب أن يتوقف فيه، مما يجب أن يتوقف فيه. فإن أراد بذلك أنه لا يشبه أحدا من خلقه، فنقول نعم، ولا يشبه أحدا من خلقه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وإن أراد من ذلك نفي بعض الأشياء الثابتة بالكتاب والسنة، فنقول كلامه لا يصح، بل يتقدس عن جميع ذلك، وأن كلامه القديم لا يحل في شيء من المخلوقات، لأنه صفة من صفاته تبارك وتعالى، وصفات الله لا تحل في خلقه. قال: والدليل على ذلك أنه قد صح وثبت أن من شرط الصفة قيامها بالموصوف. الصفة الأصل لا تقوم بنفسها، إنما تقوم بالموصوف. والدليل على صحة ذلك أولا أن حد القديم ما لا أول لوجوده ولا آخر لدوام، وهو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء. وأن القديم لا يدخله الحصر والعد، نعم، لا نهاية له، فعلم الله لا نهاية له، وكذلك حكمته وخبرته، وهكذا. نحن نعلم وكل عاقل أن هذه الأشكال من الحروف لم تكن قبل حركة الكاتب، وإنما يحدثها الله مع حركة الكاتب شيئا فشيئا، ثم هي مختلفة الصور والأشكال. المكتوب يعني في المصاحف، هذا الذي يكتب بالقلم هكذا، باء تاء وهكذا. قال: ويدخلها الحصر والحد، وتعدم بعد أن توجد، وكل ذلك صفة المحدث المخلوق لمن كان له عقل سليم. وأيضا فإن حروف الكلمة يقع بعضها سابقا لبعض، فعند خط الكاتب باء قد حصلت وثبتت قبل خطه سينا، وكذلك السين حصلت وثبتت قبل خطه ميما، وكذلك النطق إذا تلفظ بالباء حصلت قبل السين، وما تقدم بعضه على بعض وتأخر بعضه عن بعض، فهو صفة الخلق لا صفة الحق. وكذلك الأصوات يتقدم بعضها على بعض ويتأخر بعضها عن بعض ويخالف بعضها بعضا، وكل ذلك صفة كلام الخلق لا صفة كلام الحق الذي هو قديم ليس بمخلوق. قال: وأيضا فإن القول بقدم الأصوات والحروف يوجب القدم لجميع كلام الخلق، هذا كلام لا يصح. وأصوات الناطق والصامت، وهذا قول يؤدي إلى قدم جميع العالم أجمع مع الله عز وجل، وهذا القول قول كفر وقول الفلاسفة. وأيضا فإن الحروف التي يزعمون أنها قديمة وأنها صفة لكلامه تعالى لا يخلو إما أن تكون هذه الحروف التي تجري في كلام الخلق أو مثلها أو ضدها، فإن قالوا إنها هي وجب قدم كلام الخلق، وكذلك إن قالوا مثلها وجب ذلك أيضا، لأن أحد المثلين ما سد أحدهما مسد الآخر وناب منابه وساوقه يعني من جميع الوجوه. وإن قالوا بل هي مضادة لهذه الحروف، فقد يقولون القول من غير أن يكون له معنى، وهذا بين الفساد طبعا. هذا كلام غير صحيح طبعا، يعني هو تكلم بحرف وصوت كما يليق بجلاله وكمال، لكن الحروف والأصوات التي ننطق بها نحن أو المكتوبة بالقلم في المصحف هذه مخلوقة، لا شك في هذا. قال: ويدل على أن كلام الله القديم لا يجوز أن يكون حروفا وأصواتا ما روي عن ابن عباس أنه قال: لما سلط الله بخت نصر على اليهود لما قتلوا يحيى عليه السلام، سلطه عليهم فقتلهم وخرب بيت المقدس وحرق التوراة. قال عزير عليه السلام في جملة مناجاته: يا رب سلط عليهم عدوا من أعدائك بطر رحمتك وأمن مكرك وهدم بيتك وحرك كتابك. فأوحى الله تعالى إليه من جملة ما أوحى أن بخت نصر إنما أحرق من التوراة الخط والحروف والورق والدفتر ولم يحرق كلامي، فأخبر تعالى أن كلامه ليس هو الحروف التي حرقت، ولا أنه مما تناله الأيدي ولا تعتديه ولا يبلى ولا ينعدم. ويؤكد هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو جعل هذا القرآن في إهاب وألقي في النار لم يحترق، ولم يرد صلى الله عليه وسلم أن الجلد والمداد والحروف والمصورة لا تحترق، وإنما أراد أن كلام الله تعالى هو القرآن لا يحترق في النار ولا يتصور عليه الحرق والعدم. وإنما يتصور ذلك على الأجسام والأشكال. فأما الكلام القديم فلا، والذي يدل على صحة هذا أنه نعوذ بالله تعالى لو أخذ اليوم جبار عاص مصحفا فحرقه بالنار حتى صار رمادا، أنا أقول هكذا يقول، أنا أقول إن كلام الله القديم احترق، لا غير صحيح وانعدم. أم نقول إن كلامه باق ثابت لم يحترق ولم ينعدم، إنما احترق الورق والحروف. على كل حال معظم هذا الذي يورده إنما هي خلافات لفظية نحن لا نختلف معه في كثير منه. دليل آخر على حدث الحروف، وهو أن الأمة مجمعة على أن من قرأ كلام الله تعالى في صلاته لم تبطل صلاته، ولا خلاف أن من قرأ حروف التهجي في صلاته لو قال آبات تبطل صلاته، أن نتكلم بكلام خارج عن كلام الله عز وجل، فعلم بذلك أنها ليست بكلام الله تعالى. دليل آخر على ذلك هو أن من قرأ القرآن وهو جنب أو امرأة حائض ما علمها بتحريم ذلك أنهما قد عصي وفعل ما لا يجوز لهما، ولو تهجى الجنب والحائض حروف الهجاء من أولها إلى آخرها لم يعصيا بذلك، فعلم بذلك أن الحروف غير كلام الله تعالى، وإنما هي آلة يكتب بها كلام الله تعالى ويتلى بها كلامه وليست نفس كلامه. ويدل على ذلك أيضا ما روى علي رضي الله عنه أنه قال في جواب سائل سأله في مسائل سأله عنها اليهود، فقال إن الله تعالى كلم موسى عليه السلام بلا جوارح. هذا كلام لا يكون لعلي، وهذا كلام لم يكن موجودا في كلام الصحابة ولا حتى التابعين. جوارح، أدوات، حروف، شفاء، لهوات، سبحانه عن تكيف الصفات، صحيح. وأيضا ما روي عن علي عليه السلام أنه سئل هل رأيت ربك، وكان السائل له دعبل، فقال في جوابه لم أعبد ربا لم أرى، فقال له كيف رأيته، قال لم تره العيون بمشاهدة الأبصار بل رأته القلوب بحقائق الإيمان. وهي حاجة يا دعبل، إن ربي لا يوصف بالبعد وهو قريب، ولا بالحركة ولا بقيام ولا انتصاب، كلام كله كلام فاسد، ولا مجيء ولا ذهاب، هذا كله مخالف للسنة. وجاء ربك والملك صفا صفا، كبير الكبراء لا يوصف بالكبر، جليل الأجلاء لا يوصف بالغلط، كلام أظن من نهج البلاغة، رؤوف رحيم لا يوصف بالرقة، آمر لا بحروف، قائل لا بألفاظ، فوق كل شيء ولا يقال شيء تحت. هذا مما نحل على علي رضي الله عنه، وما أكثر ما نحلت عليه الشيعة. وخلف كل شيء ولا يقال شيء قدامه، وأمام كل شيء وأمام كل شيء ولا يقال له أمام، هو في الأشياء غير ممازج ولا خارج منها كشيء من شيء خارج، تبارك الله رب العالمين. قال لو كان على شيء لكان محمولا، ولو كان في شيء لكان محصورا، ولو كان من شيء لكان محدثا. ويدل عليه قول شيخ طبقة التصوف الجنيد رحمه الله، فإنه قال جلت ذاته عن الحدود، لا يحده حد بلا شك، وجل كلامه عن الحروف، كلام مشتبه، فلا حد لذاته ولا حروف لكلامه، لا كلامه بحروف وأصوات، والحروف الأصوات التي نطق بها الله تبارك وتعالى قديمة بخلاف الحروف الأصوات التي نكتبها نحن. ويدل عليه أيضا ما حدث به أبو بكر النقاش في تفسيره عن آدم بن أبي إياس، قال رأيت في يد بكر بن خنيس كتابا فزدت فيه حرفا أو نقصت منه حرفا، فقال لي بكر بن خنيس يا آدم من أمرك أن تفعل هذا؟ أما علمت أن الله تعالى لما خلق الألف انتصبت قائمة، فلما خلق الباء وضجعت؟ كله ضعيف لا صح. وقيل للألف لما انتصبت قائمة؟ قالت أنتظر ما أمر. وقيل للباء لما اضجعت؟ قالت سجدت لربي. فقال بكر فأيهما أجل، الذي فعل ما لم يؤمر به يعني الباء سجدت ولم تؤمر بالسجود، أو الذي انتظر ما يؤمر يعني الألف؟ قال آدم بن أبي إياس فكأنه فضل الألف على الباء، ودلالة هذا على وجهين، أحدهما أنه صرح في هذا بخلق الألف والباء، الثاني أنه فضل الألف على الباء. والقديم لا يجوز أن يفضل بعضه على بعض ولا يوصف بالأبعاد، وإنما الذي يبعض ويحدد تلاوة القديم لا نفس الكلام القديم. وأيضا ما ذكره في تفسيره بإسناد رفعه إلى كعب الأحبار أنه قال إن أول ما خلق الله تعالى من الحروف الباء، ويقال كانت الألف والسين حرفين كاملين، فرفعت السين فرفع الله الألف عليه. وأيضا ما روي عن عبد الله بن سعيد أنه قال عرضت حروف المعجم على الرحمن تعالى وتقدس، وهي 29 حرفا، فتواضع الألف من بينهما فشكر الله تعالى له فجعله قائما، جعل أمام اسمه الأعظم يعني الله، فإنه لم يسم به غيره. ويدل عليه أيضا أن حروف التوراة مخالفة لحروف الفرقان في الهيئة والصورة والعدد، لأن حروف التوراة حروف عبرانية، وكذلك القول في حروف الإنجيل والمقروء بالكل منهما، وإن اختلفت الحروف شيء واحد لا يختلف ولا يتغير. هذا كله من كثرة إيرادات المتكلمين كثيرة المقدمات قليلة النتائج أو منعدمة النتائج. قال وايضا فان الحروف، وهذا كله يريد ان يثبت ان الحروف التي ينطق بها البشر مخلوق، انا هنختلف معه، لكن الحروف التي نطق الله عز وجل بها ليست مخلوق، والقران كلام الله عز وجل نطق به بحرف وصوت. وايضا فان الحروف تحتاج الى مخارج، فحرف الشفه غير حرف اللسان وحرف الحلق غيرهما، فلو كان تعالى وهنا يتوهم التشبيه ويريد ان ينفيه، وليس ثمة تشبيه. قال فلو كان تعالى يحتاج في كلامه الى الحروف لاحتاج الى المخارج، وهو منزه عن جميع ذلك سبحانه وتعالى عما يشركون. وايضا فان الحروف متناهيه معدوده، وكلام الله تعالى قديم لا مفتتح لوجوده ولا نهايه لدوامه كعلمه وقدرته ونحو ذلك من صفات ذاته، وقد اكد تعالى ذلك بغايه التاكيد، وان كلامه لا يدخله العد والحصر والحد، بقوله تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، وقال ولو ان ما في الارض من شجره اقلام والبحر يمده من بعده سبعه ابحر ما نفدت كلمات الله. فاخبر تعالى في هاتين الايتين انه لا نهايه لكلامه، اذ كل ما له نهايه له بدايه، وانما تتصور النهايه في حق من يتصور في حقه البدايه، اذ كل ما له نهايه له بدايه، وانما تتصور النهايه في حق من يتصور في حقه البدايه. وبالجمله ان من خالف في هذا فلا اراه اهلا للكلام معه، لم طبعا غير صحيح، ونحن نخالفه في هذا، ونقول له كثره هذه الايرادات مما يشوش على الناس، وكثير منها غير مفهوم، وكثير منها غير مساوق، ويعني داخل في كلام السلف ولا يشبه كلام السلف، وما روي عن كثير من الصحابة وما روي عن كثير عن علي وغيره لا يصح منه شيء على الإطلاق. والذي أريد أن أخرج منه أن القرآن كلام الله عز وجل نطق به بحرف وصوت، أما الحرف والصوت الذي ينطق به المتكلمون لا شك أنها مخلوق، حتى الكتابة والحروف حتى الأوراق التي يكتب فيها المصحف هذا لا إشكال فيه. ثم قال ويجب أن يعلم أن القراءة غير المقروء، أنها صفة للقارئ، والمقروء بها غير مخلوق، بل هو من كلام الباري، وكذلك الحفظ صفة القلب، والمحفوظ غير مخلوق بل هو كلام الرب تبارك وتعالى، وكذلك السمع صفة السامع، والمسموع به غير مخلوق بل هو كلام الله تعالى، وكذلك الكتابة صفة الكاتب، والمكتوب بها من القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق ولا صفة مخلوق. وهذا كما تقول إن الذكر غير المذكور، لأن الذكر صفة الذاكر، والمذكور بذكره هو الله تعالى، وكذلك العبادة صفة العابد من المخلوقون، والمعبود غير العبادة بل هو الله تعالى، وكذلك التسبيح صفة العبد المسبح، والمسبح هو الله تعالى. والذي يحقق هذه الجملة النفي والإثبات والوجود والعدم، فإنك تقول قرأ زيد أمس فقراءته أمس معدومة اليوم، وقراءة اليوم غير قراءته أمس، والمقروء أمس بقراءته أمس هو المقروء بقراءة اليوم، هذا غير هذا. ثم تنفي تارة أخرى فتقول لم يقرأ زيد يوما ولم يوجد منه قراءة، والمقروء موجود ثابت لا يتصور عليه العدم، بل هو ثابت قبل وجود زيد وقبل كل هذا، في تغاير طبعا، في تغاير وفي قبل وبعد ومثل هذه الأشياء، يبقى القراءة غير المقروء، لأن المقروء كلام الله عز وجل قديم وموجود ثابت في حال قراءته وبعد قراءته على وجه واحد لا يتصور عليه الشيء. وضده هذا كما تقول عبد زيد ربه اليوم ولم يعبده أمس، فعبادته اليوم غير عبادته أمس، وعبادته أمس ليست موجودة اليوم، لكن المعبود موجود قبل أمس وفي اليوم، ولا يجوز أن يوصف بالشيء وضده. وعلى هذا نفس المحفوظ والمسموع والمكتوب، فإن الكتابة توجد بعد أن لم تكن، والحفظ يوجد بعد أن لم يكن، والسمع يوجد بعد أن لم يكن، ويتصور على الحفظ العدم والنسيان بالنسيان، ويتصور على السمع العدم بالصمم، ويتصور على الكتابة العدم بالغسل بالماء وطول الزمان والحرق بالنار، لكن المحفوظ بالحفظ من كلام الله تعالى والمكتوب والمسموع لا يتصور عليه العدم بوجه من الوجوه. لماذا؟ لأنه قديم كذاته تعالى في القدم، ولا تقول كذاته تعالى من جميع الوجوه، لأنه لو كان كذاته تعالى من جميع الوجوه لوجب أن يكون خالقا رازقا محييا مميتا. ثم قال رحمه الله تعالى ويعلم من جميع ما تقدم أن القراءة طارة تصف بالصحة والحسن، وطارة بالفساد والقبح، إن قرأ قراءة صحيحة وإن قرأ قراءة خطأ، فيقال قراءة فلان حسنة صحيحة جيدة، ويقال قراءة فلان قبيحة فاسدة. فالقراءة تتصف بالشيء وضد الشيء، لأنها صفة القارئ، والمقروء بها لا يتصف، المقروء بها اللي هو القرآن نفسه لا يتصف بشيء وضده، لأنه صفة الباري لا يصيبها تغير ولا نقص ولا فساد. وكذلك أيضا القراءة تكون طارة طيبة مستلذة، وطارة تأباها الطباع وتنفر عنها الأنفس، لكن المقروء والمتلو من كلام الله تعالى لا يختلف ولا يتغير بتغير غيره. وكذلك الكتابة تكون طارة بالذهب وطارة بالفضة وطارة بالمسك والعنبر، وتارة تنحت في الخشب، وتارة تكون بقطع الآجر، فكتابة الذهب غير كتابة الفضة، وكذلك كتابة المسك غير كتابة العنبر، لكن المكتوب وهو القرآن كلام الله بالذهب هو المكتوب بالفضة، وكذلك المكتوب بالمسك هو المكتوب بالعنبر، وما أعلم أحدا يخالف في هذا إلا أحد رجلين، إما جاهل غبي، هذا غير هذا طبعا، ليس له حس ولا تصور، وإما منافق مداهن، نعوذ بالله من الجميع. قال: فتحقق من جميع ما ذكرنا أن القراءة فعل من أفعال العباد، فعل العباد قراءة الآن وكلام الآن، والمقروء المتلو هذا الكتاب الله عز وجل لا يجوز أن يكون فعلا من أفعال العباد، بل هو كلام الله عز وجل القديم. ولا نقول إنه من صفات الفعل لله تعالى، بل هو من صفات الذات. يدل على صحة هذا القول أن رجلا لو حلف بالطلاق: لا قمت من موضعي هذا حتى أفعل فعلا يكون طاعة من طاعات الله، فقرأ آيات من القرآن ثم قام قبل أن يفعل شيئا آخر، أنه قد بر في يمينه ولم يحنث، فعلم أن القراءة فعل القارئ والمقروء غير، الذي يثاب عليه طارة ويعاقب عليه أخرى إذا قرأها على غير وجهها، والمقروء في حال الطاعة والمقروء في حال المعصية. وهذا أمر قد اتضح بحمد الله، يقول يعني كأنه يقول لا يحتاج إلى مزيد بيان. ثم قال رحمه الله تعالى: مسألة. قال: ويجب أن يعلم أنه لا يجوز أن يقول أحد إني أتكلم بكلام الله، إن كلام الله صفة من صفاته وكلامك صفة من صفاتك، وكلام الحق بخلاف كلام الخلق، والله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قال: ولا أحكي كلام الله، ولا أعبر كلام الله، ولا أتلفظ بكلام الله، ولا أن لفظ بكلام الله مخلوق ولا غير مخلوق، بل الذي يجوز أن يقول إني أقرأ كلام الله تعالى، كما قال تعالى: فإذا قرأت القرآن، وكما قال: فاقرأوا ما تيسر منه. ويجوز أن يقول إني أتلو كلام الله، كما قال تعالى: وأن أتلو القرآن. ويجوز أن يقول إني أحفظ القرآن، كما قال صلى الله عليه وسلم: من حفظ القرآن ثم نسي الخبر. يعني هذا متوعد، فكل ما نطق به الكتاب والسنة في القرآن جاز لنا أن نطلقه، يبقى ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله نثبته، ما نفانا ننفيه، وما لا ننطق به هذا لم يثبت. الصفات عموما لا تكون إلا بالوحي، صفات كتاب وسنة، وما لا ينطق به كتاب ولا سنة فلا نطلقه في الله تعالى ولا في صفاته. قال: فاعلم ذلك وتحققه. ثم قال: وأيضا فإن زيدا إنما يكون متكلما بكلام زيد، زيد يتكلم الآن، يعطي درسا، يتلو، هذا كلامه، لا يجوز أن يكون زيد متكلما بكلام عمرو، زيد له كلام، عمرو له كلام، محمد له كلام، وهكذا. وكذلك لا يكون زيد أسود سوادا من عمرو. ومن عجيب الأمر أن المجسمة الحشوية لا يجوزون أن يتكلم زيد بكلام عمرو، وعمرو مخلوق، يعني يقولون لا يتكلم بكلام عمرو بس يتكلم بكلام الله، على اعتبار أن كلام الله مخلوق، والمخلوق إلى المخلوق أقرب في الشبه والذات والصورة والحكم. ويجوزون أن يقولوا نتكلم بكلام الله تعالى، وكلام الله غير مخلوق، ولا يشبه كلام الخلق في الذات والحكم، كلام الله عز وجل غير مخلوق، لأنه صفة من صفات الله تبارك وتعالى. أكتفي بهذا القدر يا إخوة هذه الليلة، كل قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.